بسم الله الرحمن الرحيم. مقطوع الباب. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال: نعم لا بأس بالمصير إلى دلالتها، يعني الجملة الوصفية، على الانتفاء عند الانتفاء، لكن بنحو السالبة الجزئية، وفقا لما نبهنا عليه في الحلقة السابقة من خلال بيان يوم أمس. اتضح لنا أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، أن انتفاء الوصف لا يؤدي ولا يدل على انتفاء الحكم وطبيعي الحكم. وكان دليلنا على ذلك أن الركنين معا، أن ركني المفهوم غير متوفرين، لا الركن الأول موجود ولا الركن الثاني موجود، بالبيان الذي تقدم في يوم أمس. ولكن هناك دليل يذكر في عبائرهم يستدل به لإثبات المفهوم للجملة الوصفية. هذا الدليل لا بد من إلقاء نظرة عليه، وإذا ألقينا نظرة عليه سنقول شيئا ما، سنخرج بنتيجة. هذا الدليل ماذا يقول؟ يقول: لو لم يكن للوصف مفهوم، إذا انتفى الوصف اللي هو العدالة لا ينتفي وجوب الإكرام. يعني حتى الفقير الفاسق يمكن أن يكون إكرامه واجبا، نحتمل وجوب إكرامه، ومن الممكن أن يكون إكرامه واجبا. هذا معناه عدم وجود المفهوم. المفهوم نلتمس منه أن ينفي لنا وجوب الإكرام عندما يكون الفقير فاسقا، هذا ما نطلبه من مفهوم الوصف. فإذا قلنا لا مفهوم للوصف، يعني حتى لو كان الفقير فاسقا ولم يكن عادلا، مع ذلك من المحتمل أنه يجب إكرامه، الشارع حكم بوجوب إكرامه. حينئذ يقال: إذا كان ذاك صحيح فلماذا قال المولى أكرم الفقير العادل؟ هذا قيد وصف ذكره المولى في عبارته هذه، مع أنه قد حكم بوجوب إكرام الفقير الفاسق، فكيف يصح ذلك؟ هذا قيد ووصف ذكر لغوا لا داعي له. لو كان الفقير الفاسق يجب إكرامه مثل ما يجب إكرام الفقير العادل، كان على المولى أن يأتي بالجملة من دون قيد العدالة: أكرم الفقير، وإحنا نستفيد منها الإطلاق. فصونا لكلام المولى الحكيم عن اللغوية، إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة أن يكون للوصف مفهوم. يجاب عن ذلك: نحن لا نقبل اللغوية، لا نرتضي اللغوية، وإنما هناك هدف عقلائي من ذكر هذا الوصف. باعتبار لو أن الفقير الفاسق الذي له أصناف وحالات متعددة، عد فقير عادل، هذا يجب إكرامه امتثالا لقوله أكرم الفقير العادل، لكن الفقير الفاسق له حالات وأصناف متعددة، فهناك فقير فاسق لكنه رحم، وهناك فقير فاسق لكنه شاعر أديب، وهناك فقير فاسق لكنه سيد، هناك فقير فاسق لكنه كثير العيال، وهكذا. لو كان لدينا في الفقير الفاسق 5 أصناف، ولو فتشنا عن كل أفراد الفقير الفاسق لوجدنا أن هذه الأصناف 5 تستوعب كل الأفراد. شقد عندنا فقراء عندنا فقراء غير عادلين؟ شقد عندنا؟ كلهم يندرجون تحت هذه الأصناف 5. لو رحم، هو لو رحم، هو لو سيد، هو لو شاعر وأديب، هو لو كثير العيال، وهكذا. خد 5 أصناف أيا كانت. حينئذ لو كان المولى يوجب علينا إكرام كل هؤلاء الفقراء بأصنافهم الفساق، بأصنافهم 5، كل أفراد الفقير الفاسق بمختلف أصنافهم يجب إكرامه، حينئذ كلامكم وإشكالكم إشكال اللغوية صحيح وفي محله. إذن ماكو داعي المولى الحكيم يؤرق نفسه ويقول أكرم الفقيرة العادل. تبين الفقراء الفساق اللي عددهم 1000 وكلهم يندرجون تحت الأصناف 5، أيضا يجب إكرامهم. نعم يجب إكرامهم، مو لأنهم ذول الأصناف 5 عدول، لا كلهم غير عدول، لكن لأنه فلان سيد، لأنه فلان أديب، لأنه فلان رحم، لأنه فلان ذو عيال كثيرين. إذن لماذا يا سيدي جئت بالعدالة؟ هذا له كان ينبغي أن تقول من البداية يجب إكرام الفقير، وإحنا نطبق الإطلاق فيشمل كل الأصناف 6 للفقراء العادل، والأصناف 5 الذين تندرج تحتهم أفراد الفاسق. فإذا كان وجوب الإكرام يشمل جميع الأفراد، أفراد الفساق، حالات انتفاء القيد بنحو الاستغراق، فذكر القيد ذكر الوصف يكون لغوا. أما لو أن بعض هؤلاء الأفراد من الفقراء، بعض هذه الأصناف، بعض هذه الأصناف لا يجب إكرامهم، وبعضهم يجب إكرامهم، بعضهم يجب إكرامهم، كثير العيال يجب إكرامهم، كل فاسق حكم كثير العيال حكم المولى بوجوب إكرامه، وكل فاسق رحم حكم المولى بوجوب إكرامه، وأما غير هذين الصنفين فلا يجب إكرامهم. لو كان الأمر كذلك حينئذ إذن حالات انتفاء الوصف، انتفاء العدالة، وكون الفقير فاسقا، بعض تلك الحالات يثبت فيها الحكم، وبعض تلك الحالات ينتفي فيها الحكم. فبعض تلك الحالات التي ينتفي فيها الحكم وهو كونه شاعر وكونه سيد مثلا، تلك الحالات التي ينتفي فيها الحكم ألا تتيح للمولى أن يقول أكرم الفقير العادل؟ لأن بعض حالات الفقير الفاسق لا يجب إكرامه، لا يجب إكرامه، لا يوجد طبيعي الإكرام فيه، وإن كان بعض حالات الفاسق يتحقق فيه وجوب الإكرام. لكن لو لم يقل العادل ماذا يعني ذلك؟ أنه كل الفقراء يجب إكرام، هذا معنى الإطلاق، فيشمل الأديب الشاعر ويشمل السيد اللي هو لا يجب إكرامه. فالمولى إنما جاء بالعادل، لأنه لو لم يأتي بالوصف لشمل الحكم وجوب الإكرام، لشمل وجوب الإكرام، لشمل وجوب الإكرام أي شيء؟ كل أصناف الفقير الفاسق الخمسة. والحال أن بعض الأصناف تلك لا يجب إكرامها، الذي يجب إكرامه بعضهم، ذاك البعض كن يأتيني بدليل عليه، يأتيني بدليل عليه. أما كل الفقراء الفساق يجب إكرامهم؟ لا، هذا المولى يريد أن يقوله لي أنه بعض الأفراد من الفقراء الفساق لا يجب إكرامه. إذن بنحو السالبة الجزئية نستفيد المفهوم لكي نرفع محذور اللغوية في ذكر القيد. سالبة الجزئية يعني أن هذه الجملة التي قال المولى فيها أكرم الفقير العادل تدلني على أن بعض أفراد الفقير الفاسق لا يجب إكرامهم، أن انتفاء الوصف، أن بعض حالات انتفاء الوصف ينتفي فيها مطلق وطبيعي وجوب الإكرام، ينتفي فيها وجوب الإكرام. ألا يشكل ذلك هدفا عقلائيا لأجله يأتي المولى بذكر هذا الوصف؟ نعم، هو هدف عقلائي. إذن يكفي ذلك هدفا وغاية معقولة في ذكر الوصف. إذن نحن في الحقيقة ننفي في جملة الوصف المفهومة بنحو الموجبة الكلية، لكن نثبته بنحو السالبة، نثبته بنحو الموجبة الجزئية وننفيه بنحو السالبة الجزئية. شوفوا تعبير المصنف، نعم لا بأس بالمصير إلى دلالتها، دلالة الجملة الوصفية على الانتفاء عند الانتفاء، على الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء وصف العدالة، مو انتفاء شخص الحكم. طبعا هذا كن هم كن يتم الركن الثاني حتى نقول هذا المعنى، وإلا إذا ما تم الركن الثاني حتى المفهوم بهذا النحو ما نستفيده. على الانتفاء عند الانتفاء، لكن بنحو السالبة الجزئية، يعني في بعض الحالات وفقا لما نبهنا عليه في الحلقة السابقة. هذا الموضوع طبعا من المواضع الدقيقة والصعبة حتى في الحلقة الثانية. بلي شيخ، ها شيخي، بلي طبعا في يعني احنا المفهوم عموما لابد من ان يتوفر فيه هذا الشرط، لابد ان يتوفر فيه هذا الشرط. زين، إذا كان الوصف، إذا جملة الوصف لم يثبت فيها الركن الثاني، يعني ثبت فيها شخص الحكم، حينئذ هل ينفعنا ذلك في ثبوت المفهوم؟ عند انتفاء الوصف يثبت المفهوم أو لا ينفعنا؟ بنحو السالبة الجزئية أيضا ينفع. كيف أن نقول؟ أن نقول أنه إذا هذا يدل على أنه بعض الحالات الأخرى لا يوجد فيها لا شخص هذا الحكم ولا أحكام شخصية ولا أحكام شخصية أخرى، فبعض الحالات الفقير الفاسق، يعني بعض حالات الفقير الفاسق لا يوجد فيها شخص هذا الحكم، لأن شخص هذا الحكم مرتبط بالعدالة، كما لا يوجد فيها وجوب إكرام ناشئ من الأوصاف المأخوذة فيها، لا توجد فيها وجوبات منشأها ملاكات معينة. بهذا المعنى هم نكتفي، هم يكفينا في نفي المفهوم في بنحو الموجبة، بنحو السالبة الجزئية. هو مشكلتنا هذا اللي تفضلون به، مشكلتنا هسه هذا البيان اللي بينته قد يغنينا عن الركن الثاني، لكن الركن الأول الركن الأول اللي هو ما موجود ينفينا المفهوم، وهذا هي النتيجة التي نلتزم بها، يعني نهاية الأمر هي هذا، لا نقبل وجود المفهوم للجملة الوصفية لاختلال الركنين معا، يختل الركنان معا. نعم، انتفاء الحكم عن بعض حالات انتفاء الوصف هذا أمر لا بد أن نقبل به ونلتزم به لكي لا نقع في مشكلة اللغو في الاتيان بهذا القيد. وهذا حتى مع اختلال الركن الأول والركن الثاني لا يضرنا، أن بعض حالات انتفاء الوصف الحكم ينتفي فيها. بلي نعم، الحكم ينتفي حتى وإن كان الركن الأول، حتى وإن خلت الجملة الوصفية عن الربط الخاص والتوقف، نعم، حتى وإن لم يكن الثابت في هذه الجملة طبيعي الحكم، نعم، حتى وإن كان كذلك، لكي لا نقع بمشكلة اللغو في كلام المولى، لابد أن نقول بارتفاع انتفاء الحكم عند انتفاء في بعض حالات انتفاء الوصف. في بعض الأمثلة أنا جبت لكم إياها من الآيات أو الروايات تطبيقا لمفهوم الوصف أو الشرط، جلا على نحو التعيين، بحث في كتب في المجاميع الحديثية أو الآيات القرآنية. شوفوا مثلا، أنا راح أقرأ لكم وتقولوا لي هذا شنو المفهوم المتوفر. ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر صلوات الله عليه كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء. لا بأس يعني شنو يا مولاي؟ أن يشرب منه ويتوضأ منه، معنى لا بأس يعني تقدر تشرب من عنده وتقدر تتوضأ من خب. هنا أكو مفهوم لو ما أكو مفهوم، وإذا أكو من يا مفهوم لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، شنو هذه؟ أي مفهوم؟ شرط. أحسن، أولا جملة شرطية، هذه راح أصحح، راح أخليها جملة شرطية واضحة. إذا شربت الفأرة من الإناء فلا بأس بسؤرها. هذه لفت نظركم شيء في هذه الجملة أو ما لفت نظركم؟ شنو هذه؟ ليش؟ ها؟ وإذا يعني شنو؟ أحسنتم، أي تحقق الموضوع، شرط يحقق الموضوع، شرط يحقق الموضوع. شوف لاحظوا، إذا شربت الفأرة من الإناء، إذن أكو سوء. إذا ما شربت ماكو موضوع، ماكو سوء. فإذا شربت الفأرة من الإناء فلا بأس بسؤرها، يعني تقدر تشرب سؤرها، تتوضأ من سؤرها. أصلا هذا الشرط محقق للموضوع. زين، من أي قسم من أقسام الشرط المحقق؟ الأول أو الثاني؟ الأول، لأنه لو لم تشرب الفأرة من الماء سؤر فأرة ماءك، بعد ماكو سؤر اسمه سؤر فأرة، لأن السؤر معناه أن الحيوان يمس بجسمه الماء أو الطعام، بلسانه، بيده، هذا السؤر. فإذا ما شربت بعد سؤر ماءك، ما مسته بجسمها بعد سؤر ماءك، فلا مفهوم لها. زين، رواية ثانية عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا خب أنتم تدرون يا أخوان، إحنا ما نستفيد الحكم من رواية واحدة، هذه الرواية لابد أن تخضع لميزان الاستنباط، كون تشوف باقي الآيات والروايات. وهذه فضيلة ربانا عليها أئمتنا وتبعهم عليها علماؤنا، من آية واحدة ومن رواية واحدة أو من بعض الروايات وبعض، لا يمكن أن تقول أن هذا هو رأي السماء، لا يمكن، لابد أن ترى وتنظر في كل الآيات المرتبطة بالموضوع والآيات مرتبط والروايات المرتبطة به. بلي هو حجة عليه، هذه حجة عليه، لكن احنا باعتبار ان الحكم تارة يخضع لعوامل متعددة، مرة تدريج، مرة تقية، مرة ارتكازات قائمة، مرة بلي هذه قضية التدريج والحاجة ووجود السلطة التشريعية للمعصوم، وأن المعصوم له دور تشريعي يبين ويخصص ويطل بهذا النحو من التشريع، قبل أنه تشريع أو ما قبل شيء آخر، هذا تشريع أو مو تشريع هذا شيء ثاني. عموما هذه السلطة الموجودة عند المعصوم عليه السلام التي أنيطت به من السماء، أنيطت بالمعصوم عليه السلام، لها أسباب متعددة. قد يكون السبب هو أصل وجود هذه السلطة، أن تبقى للمعصوم سلطة بهذا النحو، ولعل هذه أهم السلطات وأهم الوظائف الموجودة لدى المعصوم. لاحظوا كيف، فهو حجة عليه، السامع ما فهم وفق المرتكزات، حجة عليه. زين، ولعل المرتكزات الحاكمة الموجودة آنذاك مشيرة إلى نوع خاص من الاستفادة إحنا ما وصلت لنا. لاحظوا كيف، فهو حجة عليه، لكن إحنا لابد أن نرى كل ما له دخل. عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله قال سوء عمى يشرب منه الحمد سوء عمى يشرب منه الحمد كل ما قيل لحمه عن كل حيوان هما نحوه كل حيوان يتلح لتابع من كل يشرب حامه لتابع ما حد كل حيوان كفل لحمه شرب من سوء ويشرب للنبي هذه كما أن حيوان الذي لا يؤكل لحمه كلا قطع
في انتظار حكم محلل وطاهر. قالوا ليش؟ لأن الدم المتخلف في الذبيحة ليس بمسفوح. أكو تفسيرين في مسفوح على كليهما، على كليهما. هذا الدم الباقي في الذبيحة، هذا الدم الباقي في الذبيحة، هذا مو مسفوح، هذا ليس بمسفوح. فإذا مو مسفوح بعد مو حرام، وإذا مو حرام بالملازمة هو طاهر. فهذا الاستدلال حتى يصح يتوقف على أي شيء؟ على حجية مفهوم الوصف. هاي أمثلة، هواي أكو أمثلة بالعشرات، بالعشرات الأمثلة بالعشرات. لكن أنت في المفاهيم عادة الأمثلة تبدأ من، عادة تبدأ من الشيخ الطوسي ثم العلامة رضوان الله تعالى عليه. من هناك يبدأ علماءنا بالتطرق إلى مفاهيم هذه المفاهيم، النتيجة هذه المفاهيم متعددة. ولذلك بالعشرات بل المئات هذه المفاهيم دخالتها إذن في الاستنباط دخالة مهمة. لابد الفقيه عنده نتيجة حتى يدخل في مباحث الاستدلال، كن يصل إلى نتيجة. الشرط له مفهوم لولا بالإطلاق فبها ونعمل، إذا مو بالإطلاق بالدلالة، بدلالة الجملة على التوقف. وبعض الأساتذة، بعض أساتذتي كان يقول حتى التوقف ما موجود، استلزام، استلزام لا توقف ولا إطلاق ولا لا توقف ولا علية انحصارية، مجرد استلزام. هاي الروايات والآيات عندما تأتي بأداة شرط هي تريد أن تقول أكو شرط أكو جزاء. ما تريد تقول إذا ماكو شرط يعني ماكو جزاء، متى تذكر توقف؟ المهم كون أنت توصل للنتيجة، كون توصل للنتيجة حتى تكون مجتهد في هذه النتيجة، ويحق لك تحديد رأي خاص في مسألة من المسائل. الوصف هم كذلك، لا بد لك من نتيجة، لا بد لك من نتيجة. قد تقتنع بما اقتنع به الشيخ الميرزا رحمه الله والسيد الخوي أن بعض الجمل الوصفية لها مفهوم، أيضا لا بد لك أن تبحث وتصل إلى نتيجة. إن شاء الله أنا كنت أصور اليوم ناخذ مفهوم الغاية، إن شاء الله يأتي الحديث عن مفهوم الغاية في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.
سنة عشر.